إذا أمكن وباختصار شرح مناسك الحج كما وردت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يكون ذلك منكم، جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة مناسك العمرة ومناسك الحج بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فالمشروع أن يحرم بها من الميقات ميقات بلده إذا مر عليه، فإن كان مر على ميقات الآخر أحرم ميقات يمر عليه، وإن كان دون مواقيت كأهل بحرة أو أهل الشرائع أحرم مكانهم بالعمرة. اللهم لبك عمرة، يلبس الإزار والرداء إن كان رجلا، وإن كان امرأة لبست ما تيسر من ثيابها وأحرمت العمرة، وتلبي كما يلبي الرجل فيقولان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر كل منهما التلبية حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف البيت 7 أشواط وصلى ركعتين عند المقام، ثم سعى 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق. هذه العمرة، هذه أنساكها، يحرم بها من ميقات بلد إن كان من طريق بلد، وإن جاء من ميقات آخر أحرم من الميقات الذي مر عليه، وإن كان دون مواقيت أحرم من مكان كالبحر في الدم ونحو ذلك. ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر، هذه العمرة. وعليه أن يلبي من ميقات بلده إن كان مر عليه، وإلا من الميقات الذي يمر عليه. وعرفت أن إذا كان دون الميقات فهي مكانه في البحر، فهي مكانه اللهم لبيك الله. ثم يشتغل بالتلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليس من يلبي في طريقه حتى يصل مكة، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وكمل العمرة. والطواف من يدور حول الكعبة 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو، هذا هو السنة. فإذا فرغ صلى 2 ركعات خلف المقام يقرأ فيهما بالفاتحة، وقل يا أيها الكافر في الأولى، وقل والله في الثاني، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا فيسعى 3 أشواط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، يبدأ بالصفا يختم المروة 3 أشواط، ثم يلحق رأسه ويقصر، والحلق أفضل إذا كان الوقت بعيد عن الحج، الحلق أفضل. أما إذا كان سفر قريبا من الحج يريد أن يحج يريد أن يحج فإنه يكتفي بالتقصير، هذا أفضل. هذا العمرة في قاعدة مثلا أو في أول الحجة ويريد أن يحج فإن الأفضل يقصر حتى يبقى الحلق للحج. والحج مثل ذلك، إذا أراد الحج يحرم من الميقات إن كان مر عليه أو من الميقات اللي يمر عليه، وإن كان دون ذلك أحرم من محل البحر ونحوها بالحج ولبيك حجه، ويشتغل بالتلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويحدث فيه إزار ورداء، هذا هو الأفضل، إزار ورداء أبيضين يعقد الإزار عليه والرداء يجعله على كتفيه ويطوف. وإذا كان في الطواف القدوم طواف الأول جعل الرداء تحت إبطه، جعل وهرم تحت إبطه، وجعل أطرافه على عاتقه الأيسر، وسمى الاطلاع في الطواف الأول، هذا هو الأفضل. في 7 أشواط ينطبع إن يجعل وهرم الرداء تحت إبطه الأيمن، وإذا طافه على عاتقه الأيسر ويطوف 7 أشواط طواف القدوم، ويرمل في الشوط الأول والثاني والثالث الذي يركض فيه، سمى الخبب بين المشي والرفع القوي، خبب 3 أشواط الأولى الحج والعمرة جميعا لأن العصر وما لا فيها إلا فرق الثلاثة الأول والثاني والثالث. يعني أسرع مع مقاربة الخطى ويمشي في الأربعة الأخيرة في طواف العمرة وطواف الحج في القدوم طواف القدوم ثم يسعى ويصنعه كما فعل في العمرة يسعى ثلاثة أشواط ويصنعه يبدأ من الحج من الصفا ويختم من الله ثلاثة أشواط يدعو فيها ويذكر الله جل وعلا على الصفا ويذكر الله جل وعلا ويدعو ما تيسر من الدعاء حين الدعاء مطلوب ومن جوامع الكلم يدعو فيدعو الله بالطريقة التي يعرفها ويعرفها ثم بعد ذلك طاف وسعى وقصر أو حلق فإنه يتحلل يكون حينئذ أدى عمرة وتمتم بأهل الحج ثم يحرم بحج يوم الثامن مع الناس في المكان في منزله قل اللهم لبيك حجة ويحرم بالعجار والإجاء كما فعل في الميقات ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيقيم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يعني يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويصلي بها الصبح ثم يقيم ما شاء الله ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصدا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بها الفجر مع سنتها ركعتين فإذا طلعت الشمس توجه ملبيا أو مكبرا إلى عرفات والتلبية أفضل وإن كبر في الطريق فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه الملبي يلبي والمهل يهل فإن كبر أو سبح من لا بأس وإن اقتصر على التربية فالتربية أفضل هذا عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأنه حج قارنا فلما طاف وسعى بقي على إحرام لم يهل طاف ورمى في الطواف الأشواط الثلاثة ومشى في الأربعة واطلع عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وجعل وسط الرداء حقيقة الأيمن وعاتقه على عاتقه الأيسر وطرفه على عاتقه الأيسر واستمر مطلعا حتى كمل الطواف هذا هو السنة وبقي على إحرامه لم يتحلل لأنه معه الهدي الأهداء والمهدي لا يتحلل يبقى على إحرانه يطوف ويسعى ويبقى على إحرانه ويطلع في الطواف والطواف والطواف كما سبق في العمرة والحج جميعا يطلع يعني وسط رجلائه تحت يده الأيمن وأطرافه على عادة الأيها أما الرابع هو متأثر في الأشواط الأول فقط وهو مسارعة في المشي مع تقارب الخطى يعني يخب حتى يكمل والسنة أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل شوط يبدأ به أولا فيستلمه بيده ويقبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند ذلك الله أكبر عندما يكبر عندما يستلم الحجر يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر فإن عجز عن التقييم استلمه بيده وقبل يده أو بعصا وقبل طرفها فإن عجز كبر وإن لم يستلم شيئا كبر وأشار إليه فقط كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم وهو سنة التقييم والاستلام التكبير كله سنة ليس بفريضة لكن إذا تيسر لها أن يقبله ويستلمه استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر فإن عجز استلمه بيده وقبلها أو بعفوه وقبلها وكبر حتى يكمل الطواف في كل شهر. ثم بعدما يقف بعرفات هذا الزوال يوم عرفة الناس يجتمعوا في عرفات ويقفون بها يعني يجلسون فيها لافئين مهللين داعين مستغفرين اللي في خيمته واللي خارج خيمته يدعون الله ويضعون إليه حتى تغيب الشمس وهم في عرفات في دعاء وذكر قراءة القرآن يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. فالدعاء في يوم عرفة مشروع وإكثار من الذكر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقف راكبا على مطيته أو سيارته فإن جلس في الأرض فلا بأس في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج. وذلك أعلم الإنسان الجمع يصلي العرفات بدل من يصلي الجمع ركعت الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأجل واحد الإقامة فيه صلوا لها بعد الزوال مباشرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلوا لها ركعتين وأصلوا لها بأذان واحد وإقامتين ثم يتوجه الحجاج إلى عرفة يلزم كل حاج جزء من عرفة لا يخرج عن عرفة حتى تغيب الشمس. وإن خرج ورجع فلا بأس خرج إلى حاجات ثم رجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس. المهم أن يبقى فيها جزء من النهار إلى غروب الشمس لهذا يؤدي الواجب. ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر صلى على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة أيضا لمن كان في عرفات أن يكثر من التركيب من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعا يديه حتى تغيب الشمس سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على المطية يكفي من الذكر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه بقي على دابك حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمد سبحانه وتعالى. والحكم واحد حق الرجال والنساء. ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس إلى غير مزدلفة ملبين ويصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء الجمع قصر وجمع المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين. المغرب لا تقصر صليها ثلاثا ثم يصل العشاء بعد اثنتين سواء وصل مبكرا او متاخرا اما صلى مبكرا فلا باس ويمكن ان متاخر كذلك يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل الى مزدلفة في حين عليه الصلاه والسلام. قد جاء في حديث اسامة انهم لما صلوا المغرب امرهم فان احضر راحلهم ثم صلى العشاء ومن يليق راحلته بعد المغرب لا يمر. اما وضع الفرش وطرحها من ظهور الدواب ومن السيارات هذا يكون بعد ذلك يكون بعد الصلاة يبدأون بالصلاة كما بدأ النبي كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ المغرب والعشاء فصلوا جمعا سواء جاءوا مسلمين مبكرين أو متأخرين. فيصلوا المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظروا في حق رواحلهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم وغير ذلك.
بالمناسبة لو تكرمت سماحة الشيخ، فيما إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين بعد الشيء، هل ينتظرون دخول وقت صلاة العشاء أم يبدأون حينما
من حين يصلون في وقت المغرب؟ من حين يصلون صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس من جاء قبل الغروب فلا يجمع، من جاء قبل العشاء فلا يجمع، ترك الناس منهم العجل اللي يجب نفسه ومنهم البطيء.
نعم.
لكن لو تأخر في الطريق بسبب زحمة أو غيرها ليس له يؤخر بعد ما يصلي، صلي في الطريق. لو نعم أو تعطلت سيارته لا يأخر إلى مزدلفة، يصلي في الوقت اللي قبل أن يصلي ولا في الطريق، إنما يؤخر مزدلفة إذا كان سليما. أما إذا نعم أو تعطلت سيارته فليس له التأخير إلى بعد الصلي، لأن الوقت العشاء يصلي فليصلي في الطريق.
إنما يبدأ حينما يصل إلى مزدلفة يبدأ مباشرة
نعم.
ولا يؤخرها إلى وقت العشاء،
لا يؤخرها ولا إلى حق الرحال،
ولا إلى حق الرحال.
نعم.
جزاكم الله خير.
وبعد هذا كله سمع الحج صلى الله عليه وسلم انصرف من الليلة مات فيها في الليلة، ثم صلى بها الفجر، ثم ذكر الله عند مشعر ذكره كثيرا حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل قبلة. فلما أسفر انصرف إلى مكة، وقع في ميناء عليه الصلاة والسلام يوم العيد الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، يغفر لا يجمع، صلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، هذا هو الأفضل لأنه مستريح ليس عنده زحمة. ودخل قهوة يوم العيد بعدما رأى جمرة وطاف عليه الصلاة والسلام، لأن عليه طواف، لأنه قارن الطاف وسعى قبل ذلك ما بقي عليه إلا الطواف. فلما رأى جمرة يوم العيد ونصح الناس وعظهم دخل بعدما حلق وطيبته عائشة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد، طال يوم العيد ثم حلق وسعى شعره على الصحابة ثم طيبته عائشة ثم نزل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فدل على أن بعد طواف بعد الرمي والحلق يتحلل بالطيب ويتأخر الطواف، لأنه لما رمى وحلق صار متحللا تحل الأول. ولهذا طيبة عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ولم يسعى، لأنه قارن وقارن كالمفيد يجزي سعي واحد، فسعى عند طواف القدوم فأجزأه ذلك. فمن فعل فعله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة، إذا جاء يوم العيد ورمى جمعة بسبع حصيات جمعة العقبة وحلق أو قصر فقد أصاب النسك، وإن كان عنده هدي ذبحه بعد الرمي، ينحر الهدي بعد الرمي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ترمي جمرة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ويحلق أفضل، ثم يطيب ويتحلل ثم يذهب إلى مكة للسعي، سواء كان السعي عن تمتع أو قران أو إفراد، لكن إن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزع في القران وفي الإفراد ويبقى على سعي التمتع إذا كان ممتعا. أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده، لأن الرسول قال طواف الإفاضة ولم يسعى ما سعى قبل ذلك. وعائشة لما لم تسعى بسبب الحيض أمرها بالطواف السعي يوم العيد، وهكذا كل إنسان أحرم بالحج أو بالقران وإن يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده. وأما المتمتع فلا بد من سعيه بعد طواف الإفاضة لأنه أفرد الحج أو أفرد العمرة أولا وانتهى منها ثم أحرم بالحج فصار كل واحد واحدة فالعمرة لها طوافها وسعيها والحج له طوافه وسعيه.
جزاكم الله خيرا.
ثم من تمامه أنه رمى جمار أيضا في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على سبع سبع قبل بعد الزوال يوم الجمار الثلاث في الجورة بسبع حصيات بعد الزوال يكبر مع كل حصى في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنه لم يتعجل عليه كان يكبر مع كل حصى ودعا عند الأولى على يسار ووقف سرعه ليدعو طويلا ثم ذهب إلى وسطى ورماها سبع حصيات ثم جعلها على يمين وأخذها في الشمال وجعل يدعو ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها فقال وانصرف بدل ذلك على أن رمى الجمار يقف عند الأولى والثانية يدعو ربه يلقيه الدعاء بعد الرمي رمى الثالثة ولا يقف عندها يعني في الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالثة إذا لم يتعجل فإنه أيضا رمي بعد الزوال يوم العاشر ويكبر حجه في رمي الجمار الثلاثة وكبر مع كل حصاة مثل ما فعل في الحادي عشر والثاني عشر
جزاكم الله.
لكن المتعجل ينصرف يوم الثاني عشر بعد الرمي يعني ينفذ إلى مكة بعد الرمي إلى يوم الثاني عشر بعد الزوال يكون لأنه في هذه الحالة قد انتهى من الجمار ما دام أنه التعجل يتوجه إلى مكة ويقيم بها أو يطوف طواف الوداع أو يسافر. أما من أقام منى ثلاثة عشر ولم يعجل فإنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم رماها في الحادي عشر والثاني عشر وبذلك انتهى وقت الرمي.
جزاكم الله خيرا.
ولم يقع عليه الا طواف الوداع اذا كان طاف الحج في شوال فانه يبقى عليه طواف الوداع لان طواف الوداع اداه في يوم العيد.
سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل. اذا امكن وباختصار شرح مناسك الحج كما وردت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو أن يكون ذلك منكم جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة مناسك الله ومناسك الحج بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فالمشروع أن يحرم بها من الميقات من ميقات بلده إذا مر عليه، فإن كان مر على ميقات الآخر أحرم ميقات يمر عليه، وإن كان دون مواقيت كأهل البحر أو أهل الشرائع أحرم مكانهم بالعمرة. اللهم لبك عمرة، يلبس الإزار والرداء إن كان رجلا، وإن كان امرأة لبست ما تيسر من ثيابها وأحرمت العمرة، وتلبي كما يلبي الرجل فيقولان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستمر كل منهما التلبية حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف البيت سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة ثم قصر أو حلق. هذه العمرة، هذه أنساكها، يحرم بها من ميقات بلد إن كان من طريق بلد، وإن جاء ميقات آخر أحرم من الميقات الذي مر عليه، وإن كان دون مواقيت أحرم من مكانه كالبحر وجدة ونحو ذلك. ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر، هذه العمرة. وعليه أن يلبي من ميقات بلد إن كان مر عليه وإلا من الميقات الذي مر عليه. وعرفت أن إذا كان دون الميقات فهي مكانه في البحر فهي مكانه اللهم لبيك الله. ثم يشتغل بالتلبية الشرعية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليس بذنبه قليلا حتى يصل مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وكمل عمره. والطواف يكون يدور حول الكعبة سبعة أشواط من الحجر للحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو، هذا هو السنة. فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرأ فيهما بالفاتحة وقل يا أيها الكافر في الأولى وقل والله في الثانية، هذا هو الأفضل. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا فيسعى ثلاثة أشواط من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، يبدأ بالصفا يختم المروة ثلاثة أشواط، ثم يلحق رأسه ويقصر والحلق أفضل إذا كان الوقت بعيد عن الحج، الحلق أفضل. أما إذا كانت الأمر قريبا من الحج وهو يريد أن يحج يريد أن يحج فإنه يكتفي بالتقصير، هذا أفضل. هذا الأمر في قاعدة مثلا أو في أول الحجة ويريد أن يحج فإن الأفضل يقصر حتى يبقى الحلق للحج. والحج مثل ذلك، إذا أراد الحج يحرم من ميقات إن كان مر عليه أو من الميقات اللي يمر عليه، وإن كان دون ذلك أحرم من محل أحرم نحوها من حجة ولبيك حجة، ويشتغل بالسنة الشرعية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويحدث في إزار ورداء، هذا هو الأفضل، إزار ورداء أبيضين يعقد الإزار عليه والرداء يجعله على كتفيه ويطوف. وإذا كان في الطواف القدوم طواف الأول جعل الرداء تحت إبطه، جعل وهره تحت إبطه وجعل أطرافه على عاتقه الأيسر، ويسمى الابتداء في الطواف الأول، هذا هو الأفضل. في السبعة أشواط ينطبع إن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل أطرافه على عاتقه الأيسر ويطوف سبعة أشواط طواف القدوم، ويرمل في الشوط الأول والثاني والثالث الذي يركض فيه يسمى الخبب بين المشي والرفع القوي، خبب ثلاثة أشواط الأولى الحج والعمرة جميعا، لأن الرسول رمل في هذه الأشواط الثلاثة الأول والثاني والثالث، يعني أسرع مع مقاربة الخطى، ويمشي في الأربعة الأخيرة في طواف العمرة وطواف الحج في القدوم طواف القدوم، ثم يسعى ويصنعه كما فعل في العمره، يسعى سبعه اشواط ويصنعه، يبدا من الحج من الصفا ويختم من الله سبعه اشواط، يدعو فيها ويذكر الله جل وعلا على الصفا ويذكر الله جل وعلا ويدعو ما تيسر من الدعاء، فان الدعاء مطلوب وفي جوامع الكلم، يدعو فيدعو الله بالطريقه التي يعرفها ويعرفها. ثم بعد ذلك أطاف وسعى وقصر أو حلق فإنه يتحلل، يكون حينئذ أدى عمرة وتمتم بأهل الحج، ثم يحرم بالحج يوم الثامن مع الناس في المكان في منزله، قل اللهم لبيك حجة، ويحرم بالعزار والرداء كما فعل في الميقات، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيقيم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويصلي بها الصبح ثم يقيم ما شاء الله، ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها الفجر مع سنتها ركعتين، فإذا طلعت الشمس توجه ملبيا أو مكبرا إلى عرفات، والتلبية أفضل، وإن كبر في الطريق فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تركه الملبي والمهل يهل فإن كبر أو سبح أو نحو ذلك، وإن اقتصر على التربية فالتربية أفضل. هذا عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه حج قارنا، فلما طاف وسعى بقي على إحرام لم يحل، طاف ورمى في الطواف الأشواط الثلاثة ومشى في الأربعة، واطلع عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وجعل وسط رجلاه الأيمن وعاتقه على عاتقه الأيسر، وطوافه على عاتقه الأيسر، واستمر مطلعا حتى كمل الطواف. هذا هو السنة. وبقي على إحرامه، لم يتحلل، لأنه معه الهدي، قد أهدى، والمهدي لا يتحلل، يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ويطلع في الطواف كما سبق في العمرة والحج جميعا، يطلع في يعني وسط رجلاه تحت يده الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر. أما الرابع هو مسألة في الأشواط الأول فقط، وهو مسارعة في المشي مع تقارب الخطى، يعني يخب حتى يكمل. والسنة أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل شوط، يبدأ به أولا فيستلمه بيده ويقبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عند ذلك الله أكبر، عندما يكبر عندما يستلم الحجر يقول الله اكبر او بسم الله والله اكبر. فان عجز عن التقبيل استلمه بيده وقبل يده، او بعصا وقبل طرفها. فان عجز كبر وان لم يستلم شيئا، كبر واشار اليه فقط كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو سنة التقبيل والاستلام، التكبير كله سنة ليس بفريضة، لكن إذا تيسر لها أن يقبله ويستلمه استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر، فإن عجز استلمه بيده وقبلها أو بعصاه وقبلها وكبر حتى يكمل الطواف في كل شوط. ثم بعدما يقف بعرفات بعد الزوال يوم عرفه، الناس يجتمعون في عرفات ويقفون بها، كانوا يجلسون فيها لافئين مهللين داعين مستغفرين، اللي في خيمته واللي خارج خيمته يدعون الله ويضعون اليه حتى تغيب الشمس، وهم في عرفات في دعاء وذكر قراءة القرآن، يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالدعاء في يوم عرفة مشروع، وإكثار من الذكر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقف راكبا على مطيته أو سيارته، فإن جلس في الأرض فلا بأس، في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج. وذلك أعد الإنسان للجمع في العرفات بدا من صلى الجمع ركعت الظهر ركعتين والعصر ركعتين في عدد واحد واقامتين، صلوا لها بعد الزوال مباشره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا ركعتين والعصر ركعتين في عدد واحد واقامتين، ثم يتوجه الحجاج الى عرفه. يلزم كل حاج جزء من عرفه لا يخرج عن عرفه حتى تغيب الشمس. وإن خرج ورجع فلا بأس، خرج إلى حاجات ورجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس. المهم أن يبقى فيها جزء من النهار إلى غروب الشمس، لهذا يؤدي الواجب. ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر صبر على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة أيضا لمن كان في عرفات أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعا يديه حتى تغيب الشمس، سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على مطية، يكثر من الذكر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بقي على دابته حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمد سبحانه وتعالى. والحكم واحد حق الرجال والنساء. ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس الى غير مزدلفه ملبين، ويصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصر العشاء، فالجمع في القصر وجمع المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باذان واحد واقامتين. المغرب لا تقصر، صليها ثلاثا ثم يصلي العشاء بعد هذه، سواء وصل مبكرا او متاخرا، إما صار مبكر فلا بأس ويمكن أن يتأخر كذلك، يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل إلى مزدلفة. في حين عليه الصلاة والسلام قد جاء في حديث أسامة أنهم لما صلوا المغرب أمرهم فأن أحضر راحلهم ثم صلى العشاء ولم يدرك راحلته بعد المغرب لا يمر. أما طبع الفرش وطرحها من ظهور الدواب ومن السيارات هذا يكون بعد ذلك، يكون بعد الصلاه يبدأون بالصلاه كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأون المغرب والعشاء قصرا وجمعا سواء جاءوا مسلمين مبكرين او متأخرين، فيصلي المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظر في حق رواحلهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم وما الى ذلك.
بالمناسبة لو تكرمت سماحة الشيخ، فيما إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين بعد الشيء، هل ينتظرون دخول وقت صلاة العشاء أم يبدأون حينما
من حين يصلون في وقت المغرب؟ من حين يصلون صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس من جاء قبل الغروب فلا يجمع، من جاء قبل العشاء فلا يجمع، ترك الناس منهم العجل يجب نفسه ومنهم البطيء.
نعم.
لكن لو تأخر في الطريق بسبب زحمة وغيرها ليس له يؤخر بعد ما يصلي، صليها في الطريق، لو رحم أو تعطلت سيارته لا يؤخر إلى مزدلفة، يصليها في الوقت اللي قبل أن يصلي ولو في الطريق، إنما يؤخر مزدلفة إذا كان سليما، أما إذا رحم أو تعطلت سيارته فليس له التأخير إلى بعد الصلي، لأن الوقت العشاء نصلي فليصلي في الطريق.
إنما يبدأ حينما يصل إلى مزدلفة يبدأ مباشرة
نعم. نعم.
ولا يؤخرها إلى وقت العشاء،
لا يؤخرها ولا إلى حق الرحال،
ولا إلى حق الرحال.
نعم.
جزاكم الله خير.
وبعد هذا كله سمع الحج صلى الله عليه وسلم انصرف من دليلها مات فيها في الليلة، ثم صلى بها الفجر، ثم ذكر الله عند مشعر ذكره كثيرا حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل قبلة، فلما أسفر انصرف إلى مكة فوقع في ميناء عليه الصلاة والسلام يوم العيد الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يغفر عليه الماء، صلوا في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، هذا هو الأفضل لأنه مستريح ليس عنده زحمة. ودخل قهوة يوم العيد مع بعدما رأى جمرة وطاف عليه الصلاة والسلام، لأن عليه الطواف، لأنه قارن الطاف وسعى قبل ذلك، ما بقي عليه إلا الطواف. فلما رأى جمرة يوم العيد ونصح الناس وعظهم دخل بعدما حلق وطيبت عائشة وطاف طواف الإفاضة يوم العيد، طال يوم العيد ثم حلق وسعى شعره على الصحابة ثم طيبت عائشة ثم نزل إلى مكة عليه الصلاة والسلام. فدل على أن بعد الطواف بعد الرمي والحلق يتحلل بالطيب ويتأخر الطواف، لأنه من رمى وحلق صار متحللا تحل الأول. ولهذا طيبت عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى من كفى طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، لأنه قارن وقارن كالمفيد يجلس عيوب واحد، فسعى عند طواف القدوم فأجزأه ذلك. فمن فعل فعله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة، إلى يوم العيد ورمى الجمعة بسبع حصيات جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد أصاب النسك. وإن كان عنده هدي ذبحه بعد الرمي، ينحر الهدي بعد الرمي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ترمي جمرة ثم ينحر ثم يحلق ويقصر ويحلق أفضل، ثم يطيب ويتحلل ثم يذهب إلى مكة للسعي، سواء كان السعي عن تمتع أو قران أو إفراد، لكن إن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزع في القران وفي الإفراد، ويبقى على سعي التمتع إذا كان متمتعا. أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده، لأن الرسول طاف طواف الإفاضة ولم يسعى قد سعى قبل ذلك. وعائشة لما لم تسعى بسبب الحيض أمرها بالطواف السعي يوم العيد. وهكذا كل إنسان أحرم بالحج أو بالقران ولم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده. وأما المتمتع فلا بد من سعيه بعد طواف الإفاضة، لأنه أفرد الحج أو أفرد العمرة أولا وانتهى منها ثم أحرم بالحج، فصار كل واحد واحدة، فالعمرة لها طوافها وسعيها والحج له طوافه وسعيه.
جزاكم الله خيرا.
ثم من تمامه أنه رمى الجمار أيضا في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على سبع سبع.
نعم.
بعد الزوال.
نعم.
يرمي الجمار الثلاث، كل جورة بسبع حصيات. بعد الزوال يكبر مع كل حصاة. في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه لم يتعجل عليه الصلاة والسلام. كان يكبر مع كل حصاة ودعا عند الأولى على اليسار ووقف سرقا ليدعو طويلا، ثم ذهب إلى وسطى ورماها سبع حصيات، ثم جعلها عن يمينه وأخذها في الشمال وجعل يدعو، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها بل صار بدل ذلك على أن يرمي الجمار يقف عند الأولى والثانية يدعو ربه ويقيم الدعاء بعد الرمي، ثم الثالثة لا يقف عندها يعني في الحج عشر والثاني عشر، وهكذا الثالثة إذا لم يتعجل. إذا لم يتعجل فإنه أيضا يرمي بعد الزوال يوم العشر ويكمل حجه في رمي الجمار الثلاث.
نعم.
وكبر مع كل حصاة مثل ما فعل في الحج عشر والثاني عشر.
جزاكم الله.
لكن المتعجل ينصرف يوم الثاني عشر بعد الرمي، يعني ينفذ إلى مكة بعد الرمي إلى يوم الثاني عشر بعد الزوال، يكون لأنه في هذه الحالة قد انتهى من الجمار ما دام أنه التعجل.
نعم.
يتوجه إلى مكة ويقيم بها أو يطوف طواف الوداع أو يسافر.
جزاكم
الله. أما من أقام هنا في الثالث عشر ولم يعجل فإنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ثم رماها في الحادي عشر والثاني عشر. وبذلك انتهى وقت الطريق.
جزاكم الله خيرا.
ولم يقع عليه إلا طواف الوداع. إذا كان طاف الحج في شوال فإنه يبقى عليه طواف الوداع.
جزاكم
لأن طواف الإفاضة أداه في يوم العيد.
نعم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل.